هون اذا المبحث الثالث او قل هو المرتبة الثالثة من مراتب النجاع في المبحث الذي نحن فيه، لان قدمت الان اثبات مقدمتين. المقدمة الاولى انه يوجد حسن وقبح ذات، المقدمة الثانية انه يمكن للعقل ان يدرك هذا الحسن والقبح الذاتي، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أو المرحلة الثالثة من مراحل النجاع اللي تقدمت المراحل، وين؟ صفحة 213 على طبعة. قال ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. ومعنى الملازمة العقلية هنا على ما تقدم أنه إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه، هل يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طبقه؟ هاي هي الملازمة التي قلناها، هل يلزم عقلا، أي هل يحكم العقل بوجوب مطابقة الشارع لذلك؟ هذا القياس الثاني راح تكون، حتى يجي ويقول والعقل حجة، ويعني أوامر وأحكام تكون حجة فتكون نتيجة الحكم الشرعي. قال وهذه هي المسألة الأصولية التي تخص علمنا، وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمة لها. وقال فيما سبق أن المقدمة النزاع الأول والثاني ليس محلهنا في علم الأصول وإنما في علم الكلام، لكن يذكر هنا من باب المقدمة والتمهيد، وإلا هو هاي المسألة اللي تدخل في علم الأصول. وقد قلنا سابقا أن الأخباريين فسر كلامهم في أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة في الصفحة السابقة، يمكن من قلنا أن هاي الكلمة المجملة مالتهم، فقالوا عدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. قلنا هاي الكلمة هي مجملة وتحتمل ثلاث معاني وثلاث تفسيرات، انتهى تفسير أول وهذا والتفسير الثاني. قال فسر كلامهم بإنكار هذه الملازمة، أن المعنى الثاني لكلامه هو إنكار هذه الملازمة، هاي الأخباريين. أما الأصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الفصول فقط ولم نعرف له موافقا، وسيأتي توجيه كلامهم وكلام الأخباريين. والحق أن الملازمة ثابتة عقلا، فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، أي أنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء، لا بما هم انفعاليون، لا بما هم أتباع عادة معينة، لا بما هم عاطفيون إلى آخر، هاي اللي حددناها ونقحناها فيما سبق، لا، كنت تطابق آراءهم بما هم عقلاء على حسن شيء لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع، أو على قبحه لما فيه من الإخلال بحفظ النوع وحفظ النظام وبقاء النوع، قال فإن الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع، أي أن الجميع أول ما يلتفتون لذلك بادي الرأي، هذا مصطلح قرآني، بادي الرأي يعني أول ما يلتفتون يؤمنون به ويعتقدون به، أن يكون بادي رأي الجميع، فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم، لأنه الشارع منهم من العقلاء، بل رئيس العقلاء، فهو بما هو عاقل، بل خالق العقل، بما هو عاقل، يعني مو بما هو مولى مشرع، لا، الآن يتصرف بما هو عاقل من ضمن العقلاء، وقلنا للعقلاء كلهم حكموا بما هم عقلاء على كذا شيء، فأنت لابد أنك مثلهم حاكم، فالآن نتعامل مع الشارع بما هو عاقل من العقلاء وسيد العقلاء، لا بما هو الشارع، يعني هو هذا خلافنا الآن بيننا وبين الأشاعر، هم يقولون صح هو أمر بالصدق، لكن أمر بما هو الشارع، وله أن يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، فإحنا نقولهم لا، أمر بما هو عاقل، ما يحتاج أن يأمر بما هو الشارع، لأن هذا حكم كل العقلاء يدركونه وهو منهم، بعد على من يأمر أمرا شرعيا، ما يحتاج أمرا شرعيا. بناء العقلاء يعني هو حكم، هي حكم العقل يعني بمعنى اللي قال سابقا ان تتطابق اراء العقلاء عليه. يعني بناء العقلاء ما يسمى ببناء العقلاء. صح.
هذا التعبير في الملازم العقلي
هو العقل مشترك. لان هذا التعبير مجازي وتعبير حقيقي،
يعني
بمعنى
انه مثلا
هو ليش
يقول ملازم، يعني والملازم اذا
كنت تعقل، يعني هو هاي ملازم ان كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، مو ملازمه صيغه ملازمه،
يعني هاي
انه اكو ملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع،
هاي هو هذا الصيغه في وقت مثل
الملازمة. هي
نفس الملازمة،
الملازمة
يعني حقيقية
ومجازية. لا حقيقية.
أقدر أقول إنه مثلا حكم العقل بما هو عقل أعم من حكم العقل نفسه
حكم
الشرع. يعني بمعنى
إنه
راح يصير مثلا
مقتل القتيل. لا بالعكس، حكم الشرع يكون أعم. حكم الشرع يكون أعم من حكم العقل بما هو عقل أو حكم شرع مجرد، كما في الأمور التعبدية المحضة لا يدركها العقل. قد ليش صلاة المغرب ثلاثة وخمس، ليش الصبح اثنين؟ فحكم الشرع عن الكلام اللي تقوله صار، لكن بالعكس بعكس الاتجاه، ان حكم الشرع تارة يكون بما هو عقل وبما هو عاقل، وهذا قلنا العقل يكتشف، وتارة يكون بما هو مولى شرعي تعبد صر بغض النظر عن حكم العقل. فهذا عقل
حصل على انه يسير
على حكم، مو يسير يعني، وانما يكشف عن ان الشارع بما انه سيد العقلاء اذا هم هو ضمن هؤلاء العقلاء بهالحكم، وما يتوقع ولا يحتمل ان يشذ الشارع عن هالحكم اللي تطابق ترى العقلاء عليه.
من حكم الجدا لابد من انه عاقل، فيجي يحكم على انه انا حكم
العقل
هي العقل يحكم على كل ما ذن الحكم او فعله حسن او لا، فهل يمكن انه يقول انه هل هذا حسن ام
صدق؟ احنا نريد نصل بالنتيجه لحكم الشرع، احنا بالنتيجه نريد حكم شرعي، لان انا اتكلم بالفقه والاحكام الشرعيه، فنقول ان بعض الاحكام الشرعيه تصدر باوامر شرعيه وبعضها لا، الشارع يتكل على حكم العقل وما يحتاج ان يحكم به، وانما يقول انا انطيتكم عقل والعقل كلش كافي ان يبين هذه الاحكام، لاننا نقول ان الشارع لا يمكن ان يشذ ويخرج عن تطابق اراء العقلاء
بما هو عاقل،
فعندئذ نكتشف من الحكم الشرعي، لكن تارة الاحكام الشرعية يبينها عن طريق الرسول والامام، وتارة لا يكتفي بها العقل الموجود عندنا، وأنه يكتشفها من دون أن يرشد إليه أحد، واكتفى الشارع بذلك. هذا ملخص الفكرة اللي بنثبته.
هل مطابقة أو اللابدية
العقل يحكم بها،
العقل حكم بها،
ايه؟
وبالبداية لابد أنه العقل حكم بها أنه فرق الحسن،
هو
لابد الشارع أيضا
حكم بها. جيد، هو لذلك قلنا قياسيا، هو فعلا قياسيا، بالقياس الاول اكو حكم للعقل باثبات الصغرى وهذا حسن وهذا قبيح، واذا كان حسن فيجب ان يكون مامورا به، استنتجنا نتيجه
مرتبطه
بالقياس الاول مبني عليه طبعا.
ليش ان انا اقصد اول باب الملازمات انه هذا في حسن انه يرجع لحكم العقل عن قبيل ويرجع للسلسة موقف،
هي بس مو بواسطة هالملازمة تنتقل لحكم الشرع، يعني بالنتيجة اريد امتع حكم الشرع، لان يعني هو المولى اللي يجب طاعته.
النتيجة انه ملازمة على نبحث السؤال
من وفرع من الاجسام مترتب عليه، واحنا لذلك قلنا ذا المراحل مترتبة. صحيح، لذلك اول ما تممنا المقدمة الاولى ثم انتقلنا لتأتمين المقدمة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. صحيح، فعلا وحده مبتنيه على هذا الشكل.
صحيح. الشيخ بالنسبه للملازمه من طرف واحد او طرف كذا حكم العقل حكم الشرع.
لازم يحكم الشرع.
وبالعكس ايضا اذا حكم الشرع.
ما هو قلنا اذا حكم العقل شنو؟ خلنا نحط مصطلح. يعني اذا حكم العقل بمعنى كشف عن حكم الشرع.
كشف.
فبعض الاحكام الشرعيه يستطيع العقل ان يكشفها. ومنه ننتقل الى معرفة الحكم الشرعي، وبعض الأحكام لا يستطيع أن يكشف الحكم الشرعي، فنحتاج إلى تبليغ من قبل المولى يلا نعرف. رسالتكم سمعها الجميع. ايه فاذا ما نسأل بعض. ما هو قد يكون سجل لكن لكي يطرح يعني مشكلة عامة يعني حتى يكون كأنه يحتاج الى ترتيب مقدمات وهذا وراح نخرج عن درس. اما اعرض بنفسه يعني فما نسأل بعض احسن. ايه بعد الدرس نسأل. بعد الدرس نسأل. ايه. اللي السؤال بعد يكون لا ارادة عن الانسان ولا يكلف الله نفسه. يجد حرج في عدم السؤال. فتدري بعد اذا وجد حرج يسقط التكليف الشرعي. يقول ولو فرضنا انه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم اذا بادي رأي الجميع. قياس استثنائي. لو كان هذا الحكم بادي رأي جميع العقلاء بحيث كل عقلاء اول ما تقولهم به يحكمون به. اذا لو كان كذلك لحكم به الشرع. فاذا اذا ما حكم الشرع اذا هذا ليس بادي رأي جميع العقلاء. قياس استثنائي. يقول وبعد ثبوت ذلك. ثبوت ذلك هي المقدمة لأنه الآن انتهينا من المبحث الثالث وهو ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. أنه لابد أنه إذا حكم العقل بشيء فلا بد أن الشارع لا يشهد عنهم بأنه عاقل ومن العقلاء وسيد العقلاء. هاي انتهى. لكن هنا يريد يلفت نظرنا إلى فائدة وهي يقول وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد يوجد للعقل فيه حكم كقوله تعالى أطيعوا الله والرسول. أكو أطيعوا ثانية لو هي هي أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول لما لعله آية أخرى ما أدري. المهم ثم هذا يؤخذ على خطبائنا أنه استشهادهم بالآيات طبعا مع الأسف واصل احكابه هو خطبة جماعة من بر حسين يعني شوية استشهاد بالآيات وله وجه دفاع هذا لأنهم طبعا إما هذه الآيات وليدة وقتها يعني هي الخطبة ارتجالية ويتكلم ويستحضر هذه الآيات مو محضرها ودارخها وحتى يطبقها على المصحف مثلا وحتى لمحضرها يعتمد على مرتكزاته الذهنية ويسجل الآيات ما يكلف نفسه. بس نقول لا فالارتجالية قد تكون معذور بس الخطبة المعدة بورقة وجاي تقراها اذا ضمن اعدادك للخطبة خلي يكون تشيك الآيات على المصحف الشريف الآية من تستسأل لأن الارتجالية قد تكون معذور تقول انا يعني ببالي هيك. اما اذا خطبة معدة بورقة وقت مسبق ما معذور بذلك. كن شيك على المصحف الشريف وتستشهد بالآية بالشكل الصحيح. هذا قرآن هذا ليس حديث حتى يمكن لازم يكون بالحرف. بعضهم يستشهد بالآية لن يجعل الله للكافر يعني يفض ولن يجعل مثلا واو إذا ما قلت يقال علينا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ولا فشاهدنا هذا معدل خطبة بشكل ثابت لازم واحد يشيك الآيات الشريف الموجودة به. فمسألتنا الجديدة هي هاي لو ورد أمر شرعي في مورد يوجب للعقل فيه حكم كما مثل هاي اجت آية تقول أطيعوا الله والرسول والعقل هو يحكم بلزوم طاعة المولى المنع للأدلة التي ذكرناها في باب العقائد. فإذا هاي أطيع الله حتى لو ما يأمرني المولى بأطيع الله والرسول، هو أنا عقلي يحكم بلزوم طاعة المولى. فهنا أمر شرعي إذا ورد في مورد يوجد للعقل فيه حكم، هاي مسألتنا. فمثل هيك حالة، فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي، يعني كما سيعبر عنه أمر تأسيسي صادر من قبل المولى وتترتب عليه سائر آثار، أي أنه أمر منه بما هو مولى، أو أنه أمر إرشادي، أي أنكم أيها العقلاء ترى هالحكم هذا عقولكم كلها تندل وتعرف لكنه تغفلون عنه، فأنا أذكركم به أجيب آية شريفة على تطبيق. فمو تأسيس لحكم جديد، وإنما إرشاد وتذكير بذلك الحكم المرتكز الموجود في أذهانكم، أو أنه أمر إرشادي، أي أنه أمر لأجل الإرشاد وإلفات النظر والتوجيه إلى ما حكم به العقل، أي أنه أمر منه بما هو عاقل بما هو مرشد. وبعبارة أخرى، أن النزاع هنا في أن مثل هذا الأمر من الشارع اللي هو في مورد يوجد للعقل فيه حكم، هل هو أمر تأسيسي هذا اللي عبر عنه وهذا معنى أنه مولوي، أو أنه أمر تأكيدي لذلك الأمر العقلي الموجود قبل الشارع والشريعة، ماذا نحمل هج أمر؟ قد وقع الخلاف في ذلك. ماذا وقع الخلاف؟ بعضهم يقول لا، هذا ليس أمرا مولويا وليس أمرا جديدا، ولا يلزم اللغو، يعني احنا عندنا أمر عقلي كافي، وشنو فائدة الأمر مثل ما قلنا في درس السابق غير لإيجاد الداعي لدى المكلف أن يتحرك نحو الطاعة والانتفاع؟ خوه الداعي هذا وفر هالحكم العقل اللي قال يجب عقلا طاعة المولى إلى آخره، فما فائدة إذن هذا الأمر الجديد مثلا؟ وبعضهم قال أف الله يوجد له فائدة. يقول لقد وقع الخلاف في ذلك، والحق أنه للإرشاد، حيث يفرض أن حكم العقل هذا بوجوب طاعة المولى كاف لدعوة المكلف إلى الفعل، أو قل كاف لإيجاد الداعي لدى المكلف لكي يتحرك نحو الفعل، فلا حاجة إذن، وهي هاي الفائدة الرئيسية للحكم للخطابات الشرعية، فائدتها هي شنو؟ خلق الداعي كما عبرنا في درس سابق، تارة المولى تكوينا يريدك خارج المسجد، تارة تكوينا يشتبك يشيرك لبقى خارج المسجد مثلا، مو انت لا يعني واحد اخر، هذا تكويني هذا صار تكويني، واخرى لا يأمرك بأمر ان تخرج خارج المسجد، فذاك دفع تكويني وهذا دفع تشريعي للانتفاع وللطاعة، فلا حاجة الى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا، بل يكون هذا الجعل الثاني الشرعي، لو عاملنا على انه جعل تأسيسي مولوي وكأنه اتى بشيء جديد، قال عبثا ولغوا، بل هو مستحيل، لانه يكون باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل مستحيل وقبيح بالمولى الحكيم. وعليه فنسجل قاعدة عامة وهي تنفعنا كثيرا، كل ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلات العقلية لا بد أن يكون تأكيدا لحكم العقل لا تأسيسا لأمر جديد. هو هذا من فوائد ذلك، أنه أفضل لو كان أمرا مولويا فترتب عليه الثواب والعقاب، بينما لا كان أمر إرشادي لا يترتب الثواب والعقاب. عندئذ أنت يسأل وجدانك، الشيخ المظفر مثلا يقول أنه لو قلت أطيع الله وأطيع الرسول، وشخص امتثل الطاعة زين وصلى فرضا صلى فطبق، هل يعطى ثوابا؟ ثواب لأجل أنه صلى، وثواب لأجل أنه أطاع الله وأطاع الرسول. وإذا عصى يعاقب عقوبتين، عقوبة لأجل ترك الأمر بالصلاة، وعقوبة لأجل عصيان أطيع الله وأطيع الرسول. لو كان أمرا مولويا لعوقب عقوبتين وأثيب ثوابين، لأن دول أمرين منفصلين، كما لو قال لك صلي واغتسل وصلى واغتسل يعطى ثوابا، يكون منهم امر مستقل. فلو كان هذا الامر اطيع الله امرا مولويا لاعطي هذا الممتثل ثوابه، لانه امتثل امرين فلازم. بينما لو كان ارشاديا يعطى ثواب واحد وهو ثواب نفس ثلاثة او نفس غسلة. اما اطيع فماذا يقول وجداننا مثلا؟ يقول ثواب واحد وعقاب واحد، فاذا هذا يكون الامر ارشاديا. لا، على القائلين بانه امر مولوي، يعني امر مولوي شنو يعني؟ كانه شو لو قال لك صلي واغتسل للجمعه نفترض، فاذا اطاعهم يعطى ثواب، لان كان امرين مولويين، امرين مستقلين جديدين، مو هذا الثاني التاكيد للاول حتى يعتبر مامور به واحد. بينما اذا كان لا ارشادي ليس امرا مولويا، ليس وانما ارشاد لنفس الحكم الاول، او قلت تأكيد للحكم الاول، فاذا احنا عندنا حكم واحد، فالامتثال عليه ثواب واحد والعصيان عليه عقوبة واحد. قال وعليه فكل ما يدهى، اذا حطها بين قوسين. يقول نعم لو قلنا بان ما تطابقت عليه اراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، او انه يلزم منه ذلك، يلزم منه او يعني هذا اشارة الى القولين، او انه يلزم منه ذلك بل هو عينه ولكن لا يدرك ذلك كل احد، فيمكن ان لا يكون نفس ادراك استحقاق المدح والذنب كافيا لدعوة كل احد الى الفعل الا للافلاس من الناس. يقول هاي قول نعم، لان يعني انتهى من فالقاعدة، وهي انه كل امر شرعي في مورد يوجب للعقل فيه حكم فهذا الامر يعتبر ارشادي وليس تأسيس. لكن استدرك على نفسه وقال خنقول الا في حالتين. الحالة الاولى انه لو كانت الاحكام العقلية لا تفيد الا المدح والذم، وتخلينا عن وجهة نظرنا ان المدح والذم هو نفس معنى الثواب والعقاب، لان المولى مو من العقلاء، وتقول ان هذا الفعل الحسن اذا سوى يستحق مدح العقلاء. هل مدح العقلاء انا مثلا من العقلاء مدحي يكون بان اقعد هنا الدرس واعلن هذا حسن التصرف مالك، الشخص الفلاني يكون مدحا بان يعطيه مبلغا ماليا، الشارع احد هالعقلاء شي يكون مدح له اعطاء الثواب. فنفس اذا مدح وذم العقلاء هو معنى الثواب والعقاب عند الشارع، يعني قلنا كل عاقل يعبر عن مدح وذم بالصورة التي تناسبه. فالشارع شلون يعبر عن مدح وذم؟ يعبر بالثواب والعقاب. فنفس مدح وذم العقلاء، بس بنخل نقصر نظرنا بس على الشارع، نفس مدح وذم العقلاء يكون بالثواب والعقاب عند الشارع، اما عند بقية العقلاء كل من يعبر بالصيغة التي يراها مناسبة. فبالاستدراك يقول لو فككنا وقلنا ان المدح والذم لا يعني الثواب والعقاب، فعندئذ ما يمكن حمل هذه الامر الشرعية على الارشادية، لاننا احنا اللي يهمنا والشيء الرئيسي شنو؟ الثواب والعقاب، الجنة والنار. فاذا هاي الاوامر العقلية ارشادي، الاوامر العقلية لا يترتب عليها ثواب وعقاب، والاحكام العقلية ارشادية لتلك الاحكام، مجرد تشير المدح والذم وهو ليس الثواب والعقاب، فما راح يكون في المسألة اذا ثواب وعقاب. فعندئذ ما راح يصير المسألة تحصيل حاصل عندما نقول ان هذا الامر مولوي مو ارشادي، وانما وجدت فائدة. يعني وليش اعتبر الاحكام الشرعية ارشادية وليست مولوية؟ ليه قلت تحصيل حاصل؟ يعني الفائدة من الاحكام شنو؟ ايجاد الداعي لدى المكلف، وهذا الداعي اوجد الحكم العقلي، بعد شنو فائدة يجي حكم شرعي يوجد داعي والداعي وجد؟ فلا تقدرنا نستحدث فائدة جديدة، وهي حتى نرتب الثواب والعقاب. شوف، فاذا هذا المحذور اللي من اجله قلتم بان الاوامر ارشادية لا طلع، ليس محذورا مو تحت الحاصل ولا لغو ولا عبث، وانما ترتب عليه ثواب وعقاب. هاي فائدة إذن كون الأمر الشرعي مولوي في مورد حكم العقل، لأنه وإن كان ما بيفائدة من جهة إيجاد الداعي بس بيفائدة من حيث ترتيب الثواب والعقاب، إذن طلع مو تحت الحاسب. فشنو المحذور إذن؟ أن يكون الأمر الشرعي في مورد الحكم العقلي أمرا مولويا، طلع مو لغو ولا عبث، وإنما أكو فائدة تترتب عليه. هاي الملاحظة الأولى، أو خنقول يعني منفذ الأول للاستدراك، وأنه الأوامر ترى ممكن أن نقول أنها مولوية وليست تأسيسية وليست إرشادية. المنفذ الثاني لذلك يقول أن المولى يقول أنه تمام هذا العقل يحكم بذلك، لكنه لا يلتفت إلى هذا الحكم العقلي إلا الأفذاذ من الناس، أو قل أن هذا الحكم العقلي لا يوجد الداعي للانبعاث إلا لدى الأفذاذ من الناس، اللي قلنا في اليوم اللي سميناه وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، تمام حكم عقل كلنا نسلم به، لكن من هذا الحكم العقلي يوجد عند الله الداعي للانبعاث والانزجار؟ ماكو. فيجي الأمر المولوي حتى يؤكد هذا الانبعاث ويلزم المكلف، لأن المكلف بمجرد الحكم العقلي لا يشعر بالإلزام، فيجي الحكم الشرعي حتى يشعر بالإلزام. فإذا هم صارت أكو فائدة مو تحصيل حاصل ولغو وعبث كما تدعي. فبهالاستدراك إذا يقول يمكن أن نصور وجهين إلى صحة التعبير، لكون الأوامر الشرعية في موارد الأحكام العقلية أيضا مولوية، إما لإكساد الأوامر العقلية الثواب والعقاب، وإما شنو لكي نعطيها طابع الإلزام باعتبار أن الأحكام العقلية ليس فيها إلزام أمام المكلفين إلا الأفضل منهم اللي هو يرى الشيء حسن فيندفع له سواء أكبي ثواب أو ما. لكن الأول مردود من الوجه الأول، مردود بما هو الآن بنى عليه وأسسه على أنه نفس مدح وذم العقلاء هو ترتيب الثواب والعقاب، فكيف تقول أنه المدح والذم شيء وإعطاء الثواب والعقاب شيء آخر؟ فعندئذ الحكم العقلي يوفر المدح والذم، بس المدح والذم غير الثواب والعقاب، فنحتاج إلى أمر شرعي حتى يعطيه الثواب والعقاب. لا، هذا خلف ما أسسنا من أن المدح والذم هو عينه الثواب والعقاب من قبل الشارع، لأن قلنا مدح والذم عند العقلاء كل واحد يعبر عنه بالصيغة المناسبة، وقد قلنا أن المولى أحد العقلاء، فتعبير المولى كون أحد العقلاء عن المدح والذم بالثواب والعقاب، فالمدح والذم عينه الثواب والعقاب. وأنت قلت أن الحكم العقلي يلزم منه المدح والذم وهو نفسه الثواب والعقاب، فما نحتاج إذن لأمر الشرع الجديد حتى تقول يعطيه مسألة الثواب والعقاب. فالوجه الأول إذن مردود كما علمنا. يقول نعم، لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط من دون أن يترتب عليه ثواب وعقاب، ولم نبني على أن ترى المدح والذم هو عينه الثواب والعقاب عند المولى على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، أو أنه يلزم منه ذلك الثواب والعقاب. هذا إشارة إلى الوجه الثاني بس مستبطن للرد على الوجه الأول. شوف هذا الوجه الثاني للاستدراك، أو الصيغة الثانية، أو أنه يلزم منه ذلك. سلمنا أن المدح والذم يلزم منه الثواب والعقاب، لا مو يلزم منه، يقول بل هو عينه، هو المدح والذم معناه عند الشارع الثواب والعقاب. لأن الشارع بما يعبر عن مدح وذم بالثواب والعقاب، بل هو عينه. شوف، فهاي بل هو عينه هاي رد للوجه الأول، لأن الوجه الأول كان مبتني على ماذا؟ على التفكيك بين المدح والذم وبين الثواب والعقاب، فالآن هذا الوجه الثاني مستبطل للرد على الوجه الأول، يقول له بل هو عينه كان الوجه الأول فاشل. ولكن هذا يبدأ صياغة الوجه الثاني، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، فيمكن أن لا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم كافيا كما ادعيت أيها المظفر لدعوة كل أحد إلى الفعل. مو تقول شنو محذورك كان من قلت أن الأوامر الشرعية في موارد الأحكام العقلية تحصل حاصل لغو عبث، لأن فائدة الأحكام إيجاد الداعي لدى المكلف، والحكم العقلي كافي لإيجاد الداعي لدى المكلف، شنو بعد ثمرة الأحكام الشرعية؟ إذن هاي تأكيدية وليست تبني أوامر جديدة أو ما عبر عنه مولوي تأكيدي، لا لا، إرشاد لذلك الحكم. يقول لا يمكن أن ندعي هنا بالتصوير الثاني في الاستدراك أنه ليس كل أحد كذلك إلا للأفذاذ من الناس، فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام الدعوة إلى الفعل وانقياده. ما يكفي الحكم العقلي في إيجاد الداعي، لا بد أن مثل هو يا ناس وفضي يسألوك أسئلة صارة تجيب على مستوى الشريعة اللي هو خنجل الحد الأدنى الحرام والحلال، وتارة لا تجيب على مستوى نقول الأخلاقي مثلا المستوى الكمالي، مو بس حرام وحلال، هذا حرام وحلال هذا حد الأدنى، وإنما نريد نربيك على مستوى أعلى. من يقول لك لا قل لي حرام لو حلال، لا روح ما أقول لك حرام لو حلال، ما أقول لك حرام، المولد كأنه يتطلب أن أعطيك جواب كمالي يعني أخلاقي أعلى من مستوى الحرام والحلال. تلقى هجنا قل لي حرام لو حلال، لا روح ما جاوبك حرام لو حلال. ها لان بوارد اكو تتطي الاحتياط فرضا او تتطي الاكمل والامثل شاهدنا في هذا ولا مثل اكو هجنا ان حكم العقل بالحسن والذم وهذا ينبغي فعل وهذا لا ينبغي، غير كافي لايجاد الداعي لدى المكلف لان يتحرك في سوهم المولى، يعطي حكما شرعيا ايه يا الله يصير عند داعي للتحرك. فهذا الوجه الثاني للاستدراك. اذن نون حرمة وانما لكحت يعني مواردها الى صحة التعبير، بس هو يبنون على ان الاوامر الشرعية في موارد العقلي تكون ارشادية، فعندئذ هاي تفيدنا هاي الحكاية انه في نقضها المسلمة المشهورة عندهم، لان كل ما يجون افرضوا عندهم بهالحكي وهذا امر ارشادي لانه يوجد للعقل، فنقول له لا بهالشي نقول له لا المسلمة ما نجد انه كل حكم عقلي شرعي في مورد اكو حكم عقلي اذا يحمل على الارشاد، من هالمسلمة ننطيذن الوجهين نقول لعله انه هذا ليس كافيا لإيجاد الداعي ولعله كذا، نعطيذن الوجهين إيه. فهاي اذا نخليها ببالنا لانها تفيدنا، ولا بأس ان واحد مثلا يلخص هذه الافكار وين يسجلها ولو ورقة على صفحة يكتب هالسطر واحد انه ليس كل امر مولوي في مورد حكم عقلي يكون ارشاديا، تاخذ نص سطر وبين قوسين يحط راجع اصول مظفر الجزء الاول صفحه 238 تذكر فكره يحطها في ذهنه حتى باشر اقوى من يحتاج يدري اكو شي ملاحظه بس هاي وين مره بي وين القاها، لان شو هاي بالكفايه يقول كل امر مولوي في مقام حكم عقلي يكون ارشادي، ادنقض هاي الكبرى افضل بالكفايه، بس انا وين قارن الرد عليها نسيت اجل هاي الملاحظات مالتي اطلعها الفكرة كاتبها اني رسول مظفر صفحة كذا بس كل اشكال ها كل شي ما اسمعي اويلي علي وعلي فشي اسوي الثاني شي اسوي ما خوفه ما علي صوتي هذا كل اشكال لا ضرر ولا ضرار. كما لا نقبل منهم ان يضرونا لا نقبل من انفسنا ان نضرهم. اي فاذا هاي اللي تعلمنا شيء. وهاي طبعا الملاحظه اخو يمكن مخصوصا كل مطالب الساب كل ملاحظه تشوفها مفيده لك سجلها بها المختصر. يكلفك شيء تكتبها السطر اقل من سطر ما يكلفك. وثم اذكر مصدر انه هالملاحظه صار اجت في بالي مثلا انه ليس كل امر شرع في مورد حكم عقلي يكون ارشاديا. جزء المظفر اصول المظفر جزء الاول صفحه 232 هاي كل اشكال حتى من تحتاجه تندل وين موجوده تراجع. احيانا لان خلال دراستك تنفتح ذهنك على فد مطالب معينه فهي سجلها بالعجل دونها لا تفوتك. فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل. وهنا معنى حكم العقل المستقل هذا الذي ذكره أول ما بدينا وقال أن معنى المستقلات وغير المستقلات هو هذا أنه إذا الصغرى والكبرى عقلية فهي مستقلة، وإذا الصغرى وحدة من المقدمتين ليست عقلية سمو غير مستقلة. قال وقد يستعمل الأصوليون معنى استقلال العقل في غير هذا المعنى. مو نتذكر الشحشي هو هاي ممن استعملها في غير المعنى. يستقل العقل مو يعني مستقلات عقلية، وإنما يدرك العقل من دون أن واحد يدلي عليه بغض النظر عن كونها مستقلات او غير مستقلات. هاي سام استعمالاته هو. شوف من يقول في مورد حكم العقل المستقل يعني مو بس مستقلات عقل، يعني ان العقل يستقل بوحده من دون ان واحد يقول له لادراك هذا المعنى سواء كانت على نحو مستقلات او غير مستقلات. يقول فلا مانع من حمله اذن وذيك الكبرى اللي حطيناها بين قوسين، فلا مانع من حمله هذا الامر الشرعي على الامر المولوي وليس الامر الارشادي لوجود هذا المبرر. طلع مو تحصيل حاصل لا، وانما له ثمره. قال الا اذا استلزم منه محال التسلسل كالامر بالطاعه هي اطيع الله ورسول. ما يمكن حمل اطيع الله على المولويه لانه يلزم التسلسل قلنا بالدرس السابق. اذا انه يا بنت ليش تطيع الله وتطيع رسول لان الله قال اطيع الله وهاي الايه من الزمت بطاعته. فان قلت ايه اخرى نقلنا الكلام الى تلك الايه، وان قلت العقل فهو المطلوب انه لابد ينتهي الحكم العقلي وحده من دون حكم شرعي. فقال اذا لزمت محظور فبعد ما يمكن ان نقول انه مولوي يعني يلزم محظور التسلسل. قال بل مثل هذه الموارد وهي الامر بالطاعة والامر بالمعرفة الالهية لا معنى لان يكون الامر فيها مولويا لانه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به نظير الامر بالاحتياط في اطراف العلم الاجمالي. يقول ما هي علامات ان الامر مولوي؟ ترتب الثواب والعقاب عليه. وانا الان عندما قال المولى صلي وأطعته كم ثواب أعطى؟ ثوابين على الصلاة وعلى أطيع الله، له ثواب واحد بس على الصلاة، ثواب واحد على الصلاة. فإذا هذا كاشف على أنه ليس أمرا مولويا أطيع الله وأطيع رسول، لأن لو كان مولويا لأعطي الثواب عليه، ولما ما أعطي الثواب عليه إذن ليس مولويا. يقول لا معنى لجانب من علامات المولوية اعطاء الثواب والعقاب، وهذا ليس فيه ثواب وعقاب. شوف بل مثل هذه الموارد الامر بالطاعة اطيع الله واطيع الرسول لا معنى لان يكون الامر فيها مولويا. ليش؟ لان من علامات الامر المولوي واثاره ان يترتب عليه الثواب والعقاب. وعندما يعصي الانسان امرا شرعيا او يطيع امرا شرعيا لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور. نفس صلي، نفس صم، نفس لا تشرب الخمر، بس هاي يحاسب ويعاقب ويثاب عليها رغم هي صغرى. اطيع الله واطيع الرسول لكن ما يعطى ثوابه. فلو كان ذاك امر مولوي لكان ذني امرين، اطيع الله واطيع رسوله، صلي فيعطى ثوابه كما لو قال صلي واغتسل، بس هو يعطى ثواب واحد بس صلي. فاذا اطيع الله ليس مولويا بدليل عدم اعطاء الثواب. النظير الامر بالاحتياط في اطراف العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة، ها لو كانت امامك صلاة دجاجات، بارحة قلنا وحدها كناها البارحة الدجاجات الثلاثة وبقية اثنتان مثلا، فنأخذ واحد اليوم ايضا، فهذا علم اجمالي واطراف علم اجمالي، وقلنا انه الامر هنا بالاحتياط في الاجتناب جميعا، فلو اجتنبها شخص مثلا فعندئذ كم ثواب يثاب؟ افرض يثاب على الاحتياط ويثاب على اجتناب الحرام، ثواب واحد وهو بس اجتناب الحرام. وكذلك لو عصى واكل الدجاجات الثلاثة وبضمنها المحرمة يعاقب عقوبتين، عقوبة لأجل أكل الدجاج المحرمة وعقوبة لأجل أنه لم يلتزم بالاحتياط، عقوبة واحدة فقط. وإنما هذا أمر إرشادي للاحتياط، هاي هناك نذكر نخليها في باب الأصول العملية، أن الأوامر بالاحتياط إرشادية، إرشاد إليك أنك أنت لازم تجتنب هاي الدجاجة غير المذكات، فشون تجتنبها؟ أرشدك إلى طريق أن تجتنبها، أنت ما تعرفها بعينها، أرشدك إلى طريق وهو الاحتياط، اجتنبها جميعا، فحتى أكيدا تكون قد اجتنبتها، فهذا أمر إرشادي، الأمر بالاحتياط، رغم هو أمر جاي بصيغة خذ بالاحتياط، وكثيرة هالآيات إلزم الاحتياط، هذا أمر مولوي، صيغة افعل تدل على الوجوب، بس ما دام في مورد للعقل فيه حكم فيحمل على الإرشاد ويكون أمر إرشاد، لذلك لو امتثل وعصى ليس له إلا ثواب واحد وعقاب واحد. ما شاء الله. ثم توضيح وتعقيب إن شاء الله تعالى.